الاسم العظيم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الخامسة: لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل ولا بالمجنون ولا بالخصي، ولا يزوج الطفل بذات العيب فيتخير بعد الكمال. هذه المسألة الخامسة هي مسألة كان ينبغي التقديم لها أولا بالبحث عن حدود الولاية. عندما نقول بأن الأب ولي للطفل، أو أن الجد هو ولي، أو أن الحاكم هو ولي، أو أن الجسم الرابع هذا وصي هو ولي، ما هي حدود ولاية هؤلاء الأربعة؟ هل ولايتهم ولاية مطلقة فيتصرفون بالطفل وبأموال الطفل وبنفس الطفل كيف يشاءون، أو أن تصرفاتهم مراعاة بالمصلحة، أم أن لا تصرفات يكفي فيها عدم المفسدة؟ احتمالات ثلاثة فيها قولين مبدئيان. أنا مش شايف مبدئيا، أقل كشخصي لم أرى فقيها أفتى بأنه يجوز للولي أولياء الأربعة هؤلاء من خمس عضو المؤمنين
الأب والجد والمولى والحاكم
والمصري. لا المولى والجد كلهم مجبان، هم ما نتكلم عنهم، كلام الأحرار، عن كلام الأحرار. لا تتعامل معه كملك، إذا تتعامل معه فيك حط عضو المؤمنين خمسة، حط العضو المؤمنين زي بدك. لم أجد مبدئيا إلى الآن أحد أفتى بأنه، أقل أنا لم أرى، لعله تجدون أنتم بعدين، لم أرى من أفتى بأنه هؤلاء يتصرفون كيف يشاءون. بل أقوال العلماء في الغالب مرددة بين احتمالين: إما أن نقول أفعال هؤلاء الأشخاص مشروطة بالمصلحة، وإما أن يقال بأن أفعالهم مشروطة لعدم المفسدة. تعرف الفرق بينهما ما هيك؟ تحويل اليورو إلى تومان في مصلحة، لكن تحويل مثلا اليورو إلى دولار مثلا ما في مصلحة، لكن ما في مصلحة مثل بعضهم، لأنه ما في مفسدة لكن ما في مصلحة مثل بعضهم بالنتيجة. بخلاف ماذا؟ بخلاف تحويل اليورو إلى تومان، فإن فيه ماذا؟
مصلحة
شديدة. فرق بينهما واضح إن شاء الله تعالى. واضح الفرق بينهما؟ بلى. فإذا عندنا نحن شو اسمه كان هذا؟ فلا إشكال عندهم. مثلا إذا واحد كان دليل ثبوت ولاية الحاكم هي الأمور الحسبية ومشاكل ذلك، أمور حسبية تصنع فيها قدر متيقن، وقدر متيقن من حلية التصرف إباحة تصرفية حيث تكون هناك مصلحة تراعى. لذلك لعل المشهور ها؟ اثنين مع بعض، ليش اثنين؟ مش اثنين، في اكثر من ذلك. يعني بولايه الفقيه مش فقط في مصلحه، بولايه الفقيه بعضهم يقول انه لابد ان يكون من عدم التدخل مفسده. هذا شيء اعلى، يعني احتمال ثالث، يعني مش فقط انه لانه ولي فقيه. شو ولي ولايه الفقيه من اي باب اخذناه نحن سابقا؟ حسبه قدر متيقن، قدر متيقن من اباحه تصرفات الفقيه. وين تصير؟ مش فقط أنه يراعي المصلحة، لا، مش أنه لا يكون من صرف، لا، لابد أن يكون من عدم تدخله مفسدة. فهو تدخله ليدفع مفسدة، مو لحفظ مصلحة أو مشاكل ذلك. نعم، إذا كان حفظ المصلحة عدم حفظها فيه مفسدة، نعم يتدخل من باب ماذا؟ عدم الإيقاع الطفل بل تعرف الحياة بالنتيجة فرص، الحياة بالنتيجة ماذا؟ فرص. قد يكون عدم تدخل الفقيه في هذا المورد يجب مفسدة في المستقبل على الطفل مثلا، نعم يتدخل في المقام. قد تكون بالنظرة البدوية الساذجة أن هذا مراعاة مصلحة، لكن لا، هذه عدم دفع لمفسدة قد تأتي ولو بالحاضر مستقبل مثلا، ممكن هكذا، بس أنه هكذا بيكون ضيقة جدا. الوصي نحن سابقا قوينا أن الوصي حال حال الأب والجد، بس كيف نثبت الولاية للأب والجد؟ يثبت ولاية للوصي باعتبار أن الوصي بالسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية لعله هو ينوب مناب مين؟ مناب الأب والجد فعلا. فكيف تابعا لهم إطلاقا واشتراطا؟ إذا الأب والجد أعطوا ولاية مطلقة فبها، ولد أعطوا ولاية مقيدة فبها أيضا. كلام كل الكلام في الأب والجد. هل ولايتهما مطلقة؟ إيه بس بناء على ثبوته خلص. يعني التقاعد ثبتناه وانتهينا. ولو بعموم فمن بدلهم. نحن الكلام كل الكلام وين؟ في الأب والجد. ولايتهما حدودها. هل حدودها عدم المصلحة، مراعاة المصلحة، أو عدم مراعاة، أو عدم لزوم، أو عدم إيقاع الطفل بالمفسدة؟ هل يمكن للأب والجد أن يصرف في أموال أطفالهم مطلقا بشرط أن لا يوقعوها بالمفسدة أو لا؟ لابد أن يكون أي تصرف فيه فائدة مترقبة للطفل فعلا.
حسب
يعني أدلة الولاية فعلا. مثلا في رواية مثلا مثلا برواية عبد المعتر عبد الملك، إذا إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا، فأخذ في الجد الذي نثبت له الولاية ماذا؟ أن يكون ماذا؟ مرضيا. والمرضي هو الذي يراعي ماذا؟ مصلحة مثلا. أدي الرواية بالوسائل الجزء 20 صفحة 290 الباب 11 حديث الرابع، معتبرة للفضل بن عبد الملك. أيضا في رواية أخرى للفضل بن عبد الملك يقول فيها الإمام عليه السلام، هذه بال 269 270 الباب الثالث من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث السادس، ولا لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها، وأما الثيب إلى آخر العبارة. فالولاية من أي باب؟ أنظر، من باب أنظر. يعني لماذا نعطيك ولاية؟ أنك أنت تراعي المصلحة، مو لأنك لازم من فعلك شو
مفسد.
تعليل أصلاً الواحد يستفيد ماذا من التعليل في الرواية. بالروايات أيضا في المقام صفحة 289 الباب 11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث الثاني، معتبرة عبيد بن زرارة، قلت لأبي عبد الله، الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر، فقال الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب قد زوجها قبله، ويجوز عليها تزويج الأب والجد. هذه الرواية عبرت ماذا؟ أن لا يكون مضارا على
المفسد،
بل عبرت أن لا يكون مضارا. في عندنا هذا التعبير المهم أن لا يكون مضارا، وفي روايتين عبرت بالمصلحة. إذا واحد لا يفهم من الروايات أنه لا يكفي عدم المفسدة وإطلاق أدلة، لأنه نحن عندنا أدلة الولاية مطلقة نتصل بالتقييد على قدر المضيق، وما رأينا ولا مرة رواية شو قيدت هذه الأدلة. في شيء مقيد أكيد، بس لعله مقصود، لعله كلمة أنظر يعني لا يوقعها بالمفسدة، لعل المراد من كونه مرضيا أنه لا يوقعها ماذا؟ بالمفسدة. يحتم ها؟ ولا خلاف الظاهر. بس في عندنا رواية أنه شرط فقط أن لا يكون مضارا، وإنت عندك عموم يقول الولاية للأب، خرج منه القدر المطلق اللي هو عبارة عن ماذا؟ رفعنا يد الولاية إذا كان بفعله هناك شو؟ مفسدة. الباقي وقع في التعارض بين الروايات، لا أقل ماذا وقوع التعارض، حينئذ لا يمكن لنا إلا الرجوع إلى عموم أدلة أدلة الولاية فعلا اللي بثبت الولاية في مطلقة. أدلة ولاية الأب مطلقة قيدت في سورة المفسدة قطعا، شككنا بخروج سورة إذا كان مراعى مصلحة أو مشاكل ذلك، بتمسك بإطلاق أدلة الولاية فعلا. تأملوا
ليش بقول روايات مطلقة أخص منها سورة يعني عدم وجود المفسدة، ثم أخص منها المصلحة يعني
أول شيء أخرجت ماذا؟
صورة استلزام المفسدة، اشترطنا عدم وجود المفسدة، بعدين اشترطنا وجود المصلحة.
إيه بس ما هذا
عدم المفسدة عام من المصلحة.
إيه بالي بس هذا اشتراط، يعني بتصير رواية عدم المفسدة بتصير لغوية.
ليش؟
كأنه مرحلة برزخية
في النصارى تشترط اول حاجه المفسده بعدين تشترط المصلحه.
اي ادري بس سؤال صغير، هذا اللي عم تفضل، لو سلمت انقلاب النسبه انا الان بالنتيجه الروايه ولم يكن الجد مضارا، بتصير روايه صحيحه او باطله؟
صحيح.
كيف صحيح؟ ما راعت المصلحه،
تشترط عدم المفسده.
ما اشترطت المصلحه جاد، النتيجه النهائيه بالاخير ايش صارت؟ الفتواك
في المصلحه،
لابد من مراعاه المصلحه. فرواية شو اسمه هذا كان؟ عبيد بن زرارة. في رواية عبيد بن زرارة تكون باطلة أو صحيحة؟
عامة
جوال رواية هكذا تقول ولم يكن مضارا، فلم تشترط في الجد إلا ماذا؟ أن لا يكون مضارا، يعني أن لا يلزم من فعله ماذا؟ مفسدة. هيك فهمناها نحن. ممكن واحد يأول تأويل آخر للرواية، ما عندي مشكلة، لأنه قد في احتمال آخر بالرواية. لم يكن مضارا يعني لم يكن هناك مفسدة. أنت عم بتقول خصصنا أدلة الولاية أول شيء أن لا يكون مفسدة، ثم خصصناها باعتبار أن يكون هناك مصلحة. صارت النتيجة النهائية ما هي؟
أن يكون مصلحة.
هالرواية بتكون صحيحة أو باطلة؟
صحيحة بس مقيدة. مثل الأولى مقيدة نهاية. الرواية الأولى العامة.
شيخنا وليس الجد والأب شيخنا متسجين؟
تكفي. أدلي يا من أريد. أدلي أريد.
شيخنا عندنا عام مقيد. هاي الرواية زهراء قيدة العام. عندنا
قائد هم القيد رواية. هذا يسموه انقلاب النسبة. متفقين عليه؟ انقلاب النسبة عبارة عن دليلين في تعارض بينهما في عام. نقيده بالأول بتنقل بالنسبة من عموم من وجه أو شيء معين إلى ماذا؟ عموم خص مطلق. هذا يسموه انقلاب النسبة. ما عم نحكي عنه. أنا عم بحكي انقلاب النسبة متعقد في غير هذه الصور. هذه الصورة شو عم بتقول؟ أنت في رواية فرضت أنه يكفي عدم المفسدة لصحة العقد. وانت عم بتقول اقيد ادله الولايه باعتبار المصلحه. كيف يكون في هذه نتيجه قولك ان هذه الروايه باطله؟ يعني لو افتاك الامام، افتاك واحد قلت لك ان الجد لم يكن مضارا وقد زوج البنت، شو بتقول لي فتواك؟ جاوبني، شو بتقول لي الان؟ بتقول لي باطل الزواج. الروايه ماذا تقول؟ يكفيك ان لا يكون مضارا. فنتيجتك على كل حال شو عملك؟ ابطلت الروايه.
لو واحد من البدايه
معارضه، هذه
عمل بالمطلق. من البدايه عمل بالمطلق العام الاساسي.
اي روايه؟
الاساسي المطلق.
ما خصصناها. اول شيء ادله الروايه منصرفه. اولا ادله الروايه منصرفه. بمناسبه الحكم الموضوع سابقا ذكرنا اكثر من مره، ادله الولايه ليس لها اطلاق من الاول اصلا. ما له معنى واحد يثبت لها اطلاق ادله الولايه.
نفي المرحلة البرزخية بين المصلحة والمفسدة صح الرواية.
وين هي؟
ننفي أن في مرحلة برزخية بين المصلحة والمفسدة. الفعل بالخارج إما في مصلحة أو مفسدة، ما في مرحلة ذاتية.
يعني إذا أنت جبت 100 دولار، اسمع
يعني
إذا جبت 10,000 تومان حولتها كل ل10,000 تومان لون أخضر كبيرة، فحولتها ل10,000 أخضر صغيرة. ما أدري شو النقطة جعلوها نفس اللون، بس أكيد في نقطة عقلية مهمة. فإذا جعلوا 10,000 كل ألف ماذا؟ خضراء صغيرة. شو يطلع معك أنت؟ بيطلع معك أنه في مفسدة ولا فيش مصلحة؟
في مصلحة أنه يبي خدر.
لا لا، يجعلهم بالبيت، ما في شيء آخر يعني، يجعلهم بالبيت بس، وما حيفرجوها على أحد، حيخطهم بالكيس كل الوقت.
نقول
سفين
كلام
على وجه
كلام الشيخ
فتوى. لا عجب، إذا متصور أنه ما في برزخ، في برزخ في بعض الأفعال، لا فيها مصلحة
ولا فيها مفسدة.
مثل جلوسي معك، لا في مصلحة. بخلاف حضرتك انت يعني في مفسدة اكيد.
نعم.
اطلاق
الروايات
اي بال
ما فيها نفصل من الشيخنا؟
لا،
انه جد لم نعرف مصلح والأب.
ما نفس الروايات كلها بالجد مبدئيا. الجد عبرت جد انه لم يكن مضارا، وعبرت ان يكون مرضيا. نفس الروايات الجد. مهم، نحن في المقام اذا وقع على البناء تاعه، بحثنا وين هو؟ بحثنا في هذه المسألة هو هذا. إذا الأب أو الجد زوجا البنت مع فقد بعض الموارد، أخلى ببعض الشروط، أخلى ببعض المصالح. مرة بيكون الأب والجد زوجا من غير الكفؤ، أو زوجا رجلا معيبا، كما لو زوجا مخصيا، رجلا مخصيا أو عنينا أو مجنونا أو مجبوبا أو ما شاكل ذلك. نعم. مثلا فزوجوهما زوجوها رجلا غير كفو أو معيب. مرة أخرى لا، تعرفوا عيوب العقد سوف تأتي عيوب النكاح، فعنا عيوب الرجل وعنا عيوب بماذا؟ بالنساء فعلا. والقسم الثاني أن يكون لا، الإخلال بلحاظ المهر فقط، هو رجل زين وكويس وكل شيء، لكن عند تزويج هذه البنت زوجوها بماذا؟ بأقل من مهر أمثالها. بدون يعمل المستحبات زوجوها بمهر السنة مثلا، هي مهر مثلها يسعد نكتة، لا بأس أمر الفرحة بعدين. هذا هل التزويج بمهر السنة يعتبر أنه أقل، يعتبر في نفس الإشكالية ولا لا؟ يعني هل هذه مراعاة للمصلحة أو لا، تزويج البنات بمهر ماذا؟ مهر السنة اللي هي 500 درهم يعني. فهي المرأة تستحق مهر ما يقارب 1000 درهم، وهي أخذت قديش؟ 500 درهم، فزوجت بأقل من مهر مثلها فعلا. في الصورة الأولى حيث يزوجها بالمعيب أو ما أدري شو اسمه الثاني هذا بغير الكفء، أصلا العقد باق يعني، لا أقل أن يقال أن العقد فضولي يعني بالنتيجة. إذا بلغت وأمضت العقد فبها ونعمت، وألف العقد يكون عقدا باطلا. ها مصلحة يزوجها من العنين، إيه إذا افترضنا أن هناك مصلحة واضحة مش من الكفو، إذا زوجها من غير الكفو أصلا ما له معنى زوجها من غير الكفو، لأن الكفو كما يأتي كفاءة عند المتأخرين شرط في صحة العقد كما يأتي معنا. إذا قلنا بأنه لا، يزوجها مثلا من عنين لأنه في ضرورة وفي مصلحة مهمة جدا، مصلحة مهمة جدا تكون
عقد كفو شرعان شيخنا
يعني. إيه عقد كفو شرعان، حتى يأتي شو تفسير الكفر، كفايات تفسير الكفر. إذا واحد قال أنه العنين في مصلحة وفي مثلا في من عدم تزويجه لها البنت لعلها تقتل، ما أدري وش يصير لها، تصيب ما أدري شو، قد واحد يصور لها صورة أنه يصح العقد، ولا بالواقع أنه لها خيار الفسخ. هي بالنتيجة، هي بالنتيجة لها خيار الفسخ بالعيب كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى أسباب الخيار العيب. القول هذا بالنسبة لماذا؟ إذا كان العقد على غير الكفء أو على شخص ما، على رجل معيب. القول الثاني، نعم القول البحث الثاني المهم اللي هو إذا زوجها بدون مهر المثل فعلا. في هذه المسألة هناك أقوال. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي من أنه لا شيء له. إذا واحد يفهم من الشيخ الطوسي بعباراته، تذكروا قوله تعالى أنت قارئ بالقرآن مفروض يعني، عندما يقول الله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ذكرنا الآية الشارع أعطى الحق للولي بيده عقدة النكاح، إذ هو الولي أعطاه الحق بماذا؟ بالعفو عن تمام المهر. أعطاه الحق بماذا؟ بالعفو عن تمام المهر. بيجي الأب يريد يزوج بنته بأدنى من مهر المثل، ما أنا لي أن أعفو عن كل المهر، سوفت أنه ماذا؟ أنه أعفو أن أزوج أقل من مهر المثل. صحيح، فللولي أو للأب أو الجد الولاية الكاملة في ماذا؟ في تبدي في يعني في إمضاء المهر والعفو عن المهر، يعني في تحديد مقدار المهر الذي يراد إجراء العقد عليه. يمكن للأب والجد أن يكون يجعلوا المهر ومهر المثل، ويمكن أن يجعلوا ماذا؟ أدنى من مهر المثل. ما الشارع أعطاه هذا الحق عندما قال أو يعقل الذي بيده عقدة النكاح. هذا الوجه الأول. ناطر تعليقاتكم الشريفة أنا. يلا احكوا شو رأيكم هالوجه؟
العقد ربما بعد العقد يعني.
إيه احكي شكل مثالي.
يعني لما يقول العفو العقد جرى على هذا المهر، ولكن بعد ذلك مثلا يعفو عنه، لا
تستنى. حد عنده شيء آخر؟ أحد عنده شيء آخر؟ أحط رأسك بالأرض أنت إس كلامه صحيح لا شيء. بعبارة أخرى، ما ذكر في المقام من قياس مقامنا على ذاك المقام قياسه مع الفارق، أصلا مطلبه منه علاقة ببعض، إلا أنت لا تحتمل الخصوصية على رأسي. نتكلم نحن نحسن عادة خصوصية. فرق كبير بين امرأة عقد على مهر مثلها ثم شو عفوت لها، عفى وليها عن ماذا؟ عن مقدار من المهر. هذه عند العقد حفظ على كرامتها أو لا؟ حفظ على كرامتها أنه عقد عليها لأطين الفضل، هي تكون ماذا؟ متفضلة على مين؟ على زوجها. تقول له أنا وهبتك مهري أكثر من ذلك، بخلاف ما لو تعقد ابتداء ماذا؟ دون مهر المثل، أن المرأة تكون ماذا؟ أدنى حالا. مش معلوم الشرع أعطاك الولاية أيها الولي بعد العقد، بعد أن يكون العقد قد تم على المهر يضيق بشأن هذه البنت، مو أعطاك الولاية أنه حتى قبل أن تعقد لها على مهر أدنى من. وهذه المسألة تعرف أكثر إذا واحد بيعرف شو نظرة النساء أقل، يعني إذا ما أدرس تختلف باختلاف التربيات على كل حال، بس نظرة النساء للمهر وشو يعني
صعبة
كأنه في خيار عاد مش عارف
المشتري يقدر يفسخ.
لا أنت لا أنت لا مش مشتري، أنت في خيار عاد مو هي ذاتك، هذا خيار ذاتي مو خيار بحد
سمع. اسمها بأدنى
أثمان شيء. واقعا فإذا كان المهر فرق كبير، لو كان مطلوب ثمن ليش هالقدو أن تعرف شو اسمه أنه الشريعة ترغب بالعفو عن المهر وما شاكل ذلك، أمتين الشريعة رغبت في البيع والشراء أن تعفو عن الثمن؟ فضل جاوب. شريعة عملت معك عقد، ليش الشريعة رغبت تكرر الناس على ال اسكت بالله عليك اسكت، تأمل شو عم تحكوا أنت، تأمل شو بتتكلموا. بعض الأحيان شريعة ترغب المرأة بالعفو عن المهر، أم كيف رغبت الشريعة بالتجار أن يعفو عن أثمانهم اللي بيشتروا فيها؟
في مستحب
بالمهر. مش كلها بس.
وين هذا موجودة هذه؟
موجودة مستحب بالرسالة.
بعنوانها يعني بعنوان الثمن تنزل بالسعر، وين موجودة هذه؟
بعد تمام العقد تنزل بالسعر قليل للمشتري.
بقول لك إذا أنت كنت بيدك.
بلا صحيح. في رواية. جيد لبس بدنا الرواية. لا بعد تنزل بسعر قليل جميل جدا، بس انت شو تنزل بسعر قليل عبر لي هكذا
مش كله.
انا بعرف في روايات، انا بعرف الروايات اللي بتقول انه واحد يستحب له ان لا يرضى على اخيه المؤمن كثيرا، انه واحد في ربحه يكون ماذا ينظر الى قوت يومه. شايف هذه الروايات موضوع التكسب، بس بالنتيجه كلكم مسلمين انه في شيء اسمه عفو عن الثمن مطلقا. هذا مهم، هذا يكفينا المقدار، انا هذا يكفينا، في شيء اسمه عفو عن الثمن في النكاح. في النكاح بإلا ماذا؟ تترك المهر. على أنه مين قال بأن الأب إذا أعطيناه الولاية على العفو عن المهر يعفو عن المهر مطلقا؟ لا، يعفو عن المهر إذا كان في مصلحة البنت بالعفو عن مهر. يعني مين قال؟ لذلك أصلا مورد الآية إيش كان؟ مورد الآية مين ذاكر مورد الآية؟ مورد الآية وإيش كان؟
يعفو عن من
بيدي عبدة. إيه وإيش كان موردها؟ سياق الآية وإيش كان؟ سياق والله سبالي سبالي ما أقول شي في بالي، بس أقرأ سياق الآية. أنت عشان عندك كمبيوتر أنت؟
شكرا لك أبدا أشتران سيدي. وإن طلبتمونا من قبل أن تنسونا وقد فرضتم لنا غريضة ونصف ما فرضتم إلا أن يعفونا ويعفو الذي بيدي
عقدكم تحت الطلاق. ما بتكلم عن يعني عم بتكلم نحن عن مسألة أنه عم بتكلم قبل وقعد الآية شو اسمه في شو اسمه قبل الدخول مش هيك؟ قبل الدخول الآية عم بتكلم عن طلاق وقبل الدخول اللي هي أم مورد أفضل لماذا؟ للعفو، مش عفو مطلقا حتى بعد الدخول وكل شيء مثلا مشاكل زاد موردها قبل الدخول، يعني امرأة مصر لشيء بعد مو في تحنا بأيامنا بيكون قبل الدخول وقبل قبل العرس زواجها 5 سنوات بيكون خلص صارف ولو بلحظ الصيط يعني ولو بلحظ الصيط يعني ايه يعقد عليها يخطبها 5 سنوات بالعقد يعني الشرعي ايه تأثر عندها صيط هذا كل شيء حصل الا ما عندهش بالبيت فعلى كل حال النقطة بدنا نقولها الدليل الاول اقل ما يقال به أي القول الاول انه للاب ان يزوج البنت كما يشاء باقل من مهر المثل، هذا القول الاول استدلال به بالآية غير في غير مورد المباحث. من مورد الآية مع بعض العقد نحن كلامنا في قبل ما فيما قبل العقد. هذا إجا ببالي نحن أمس كنا نتكلم عن موضوع أحكام الخصوصيات بين الأب وال بس واحد يكتب منه بحث هذا. شوفوا أحد الموارد اللطيفة يعني بالفرق بين الأب والابن. يعني نحن كنا سابقا شو عم نقول دائما أنه الأب بيسرق من ابنه عادي وبيخرج أمواله عادي ويقتل ابنه لا يقتل بابنه ومشاكل ذلك. بس
مستعب
في مرض إيه بالي. بس سبحان الله إذا دفنت إذا دفن الولد لا يدفن يدفن أباه لكن الأب لا يدفن ابنه. مكروه الأب ماذا؟ أن ينزل مع ابنه. الأب ولد عادي ينزل مع أبوه بس الابن ما ينزل مع أبوه. عجيب. ولذلك النبي ما نزل مع إبراهيم وبقي على باب القبر. ما نزل ما
أبو
ما عنده قدرة. ما ينزل الأب. هذا الفارق. هذا مثل بيت أبي الحسن يقول له ليش نحن نحبهم أكثر ما يحبونا؟ قال لأنهم منك ولست منهم. إيه منك هذا بس أنت مش منه. لأنهم منك ولست منهم فعلا. فهذه الجهة أخرى إلى علاقة بالعاطفة يعني أن الأب أكثر عاطفة على ابنه من الابن على أبيه فعلا. الأب أكثر. ها شو خاصة عم تقيس أهل البيت على حضرتك اسمع على نسلكم الشريف اسمع عم نتكلم شو
اسمع هذه وجدانية يعني في واحد
لا يقول لك هذا الفارق يعني
مو ملتزم نهائيا وقت الدفان قاعد بعيد يعني ما استسام لما يرى ولده مثلا
ايه ما صعب
بس خلاص التراب راحت نفسي على القبر
بالي بس على كل حال هذه النقطة بالروايات كثير في نهي شديد عن ماذا؟ عن ال أن يدخل الأب في قبر ابنه. في نهي شديد جدا يعني في الوقت تحكي عن جزع الأب في الحالة ومشاكل ذلك بخلاف الولد ينزل عادي ينزل الولد يخبر أبوه القول الثاني أنها يعني المرأة مخيرة مطلقا سواء كان يعني هي الأب طالب أن زوج البنت بما دون مهر المثل فهي المرأة مخيرة. يجي تقول لها أبوها قد يكون بعض الأحيان زوجها بما دون مهر المثل لمصلحة وقد يكون زوجها بما دون مهر المثل ماذا من دون مراعاة مصلحة. على كلا التقديرين ماذا للأبي أنه ماذا عفوا للمرأة الخيار. يعني حتى لو كان الأب قد أنقص من المهر رعاية لمين لمصلحة. هذا القول يستظهر من كلمات المحقق الحلي والعلامة في القواعد. وهذا القول مشكلته أنه ينافي أدلة إطلاق الولاية فعلا. نحن بس نقول للأب أن الولاية عفنك ولاية حتى نمضي كلامك مو مثل بعض الناس يعطيك سلطة يقول لك أنت إلك الولاية والسلطة تسوي الشيء يقول بس ينقض لك كل أحكامك. يا أخي يا تعطيني ولاية وبتتركني أشتغل يا ما بتتركني شو أشتغل تعطيني ولاية بس أشتغل شغلة تيجي تتدخل عراكتنا ينافي إطلاق أدلة الولاية على كل حال. هذا القول
هي إذا ما فيش مصلحة أصلا يكون العقد كله باطل.
عقد باطل لا ما إحنا قلنا في العقد يجوز أن يكون العقد ولو كان من دون مهر.
لا شيخ ما فيش مصلحة شيخنا
بس شو خاص المهر في مصلحة بالرجل. صور أنت واحد يجيك مثل هذا شمعة مثل هذا بس مهر أقل شو تسوي؟ بس هي لها خيار هذا بعدين خيار العيب أو شو معين بغدر. القول الثالث أنه إن كان هناك مصلحة فلا إشكال في كون المهر أقل من مهر المثل. يعني العقد يكون ماض ولا خيار لها
لا في العقد ولا في
ولا في شيء ما
العلاقة. القول الثاني مخيرة مطلقا شيخنا حتى لو كان في مصلحة.
ها إيه القول الثاني أنه إن كان هناك مصلحة فلا إشكال في صحة العقد وأما إن لم يكن هناك مصلحة في البين فهي مخيرة إما في العقد أو في المهر. هذا العبارة المحقق الكركي رحمة الله تعالى عليه حيث قال والمعتمد في الفتوى أنه إذا زوجها كذلك مع المصلحة فلا اعتراض لها أصلا وإلا كان لها الفسخ المسمى والنكاح معا لأن العقد لأنه عقد على خلاف المصلحة. كركي
بالعقد والمهر
لا بس هو فهمه منه أنه أحدهما شوف اثنين ما هو عقول حدا فسخ العقد فسخت المهر يعني بس يعني مقصوده هكذا أنه في المهر أو في العقد لا أن تفسخ المهر لا أن تفسخ ماذا العقد مثلا. هذا القول الثالث. القول الرابع أنه هذا الفرق الأساسي بين الرابع والثالث كتير دقيق. الرابع قلنا لها أن تفسخ المهر لأنه حتى يبين ليش القول الثالث باطل. لها أن تفسخ المهر ولها أن تفسخ العقد كان ماذا الثالث. القول الرابع ليس لها إلا أن تمضي العقد كما هو أو تفرق العقد كما هو. يعني إما أن ترفض العقد كلا وإما ماذا أن تبقى العقد كما هو. هذه تفسخ المهر شو يعني بصير مثل بصير مفوضة البضع بصير حالة حال مفوضة البضع
أنه
بصير لها مهر المثل إذا دخل بها إذا لم يدخل بها ما لها مهر المثل إذا لم يدخل بها بصير ليس لها مهر المثل حينئذ. لا هذه الدعوة مو هكذا. هذه الدعوة القول الرابع لا ليس لها إلا مهر عفوا ليس لها إلا ما ذكر من مهر. إن أمضت العقد تأخذ هذا المهر الذي ذكر ولو كان أدنى من مهر المثل. إن أرادت أن تفسخ كل العقد. والدليل عليه ليس إلا أن الذي صدر من الولي أمر واحد اللي هو عبارة عن التزام واحد عقد في ضمنه مهر. لو كان هو صدر منه التزامان يمكن لنا أن نقول بتباعد الصفقة من لحاظ المهر بطل بلحاظ العقد تم. لا صدر منه التزام واحد إما تقبل بهذا الالتزام وإما لا تقبل بهذا الالتزام صفقة واحدة يا بتقبلهم مع بعضهم يا بترفضهم مع بعضهم البعض. وهذا الوجه الأقرب إلى البال فعلا هو ظهر العلامة الحلة في الإرشاد الجزء الثاني صفحة 16 فعلا. لا لكانوا الرجال أهم شيء عندهم المهر لسه كانوا يعملوا أقل من مهر المثل. خلنا نقرأ العبارة. قال الخامسة لا يزوج الولي ولا الوكيل بدون مهر المثل. طبعا الوكيل إذا كان وكيل مطلق وإلا هي المرأة قالت للوكيل زوجني بأدوى من مهر المثل لك زوجني من لك مين مكان بدينار بدرهم زوجني بدرهم يا أخي هي صرحت شو خص إلا إذا كان هي مهر المثل درهم ولا بالمجنون ولا بالخصيب ولا بغيره. من غيره بغير الخصيب ولا بغير الخصيم ممن به أحد العيوب المجوزة للفسخ. إذا قلش لحد كان ينبغي أن يقول ولا بغيرهما لأن الجنون أيضا أحد العيوب الموجبة للفسخ. بس بكرة يعدد عيوب الفسخ واحد من العيوب ما هي الجنون. الجنون والخصاء هي أحد العيوب فأقول ولا بغيره من العيوب ولا بغيرهما من العيوب. ما هو كلمة بغيره ظاهر عبارته أن العيب الوحيد ذكرته بما تقدم من هو الخصاء الخص مع أنه لا العيوب هن اثنين ذكرهم صادقا الجنون والخصي. فمقتضى الطبع بالعبارة أن يقول ولا بغيرهما ممن به أحد العيوب مجوزة للفسخ. شو واضح العبارة بتصير؟ وكذا لا يزوج الولي الطفل بذات العيب فيتخيروا ذات العيب المرأة بها عرج بين
سبعة
رتقاء شو اسمه
عفل
والقارن مفضات وأدري شو مجنونة
جذام
جذام وهذا مسألة هذه. الطفل بذات العيب فيتخير كل منهما بعد الكمال لو زوج بمن لا يقضيه الإذن الشرعي. لكن في الأول إن وقع العقد بدون مهر المثل على خلاف المصلحة تخيرت في المهر. وشوف شو تخيرت في المهر على أصح القولين. وفي تخيرها في أصل العقد قولان أحدهما التخيير اللي هو قوله جمع المقاصد لأن العقد الذي جرى عليه التراضي هو المشتمل على المسمى فمتى لم يكن ماضيا كان لها فسخه من أصله. والثاني عدمه يعني عدم التخير بلحاظ العقد أصلا. ليش؟ عفوا بل لعدم التخير في العقد أصلا، لعدم مدخلية المهر في صحة العقد وفساده، فهي متخيرة في المهر دون العقد، بصير مفوضة البضع يعني. وقيل ليس لها الخيار مطلقا، هذا قول الشيخ طوس في الخلاف، لأن ما درب ده شيء ضروري ولا بعدين شو هذا؟
شيخنا إذا قلنا أن يصح العقد الولي أصلا بدون مهر،
لا عليها شو أمر
ما ليس
شرط صحة العقد، بس خلاف المصلحة أن يكون العقد بلا مهر. مش هادي
شيخنا، بالنسبة إلى أعمال الخيار، أعمال الخيار في المهر يعني، إذا عملت المرأة الخيار
في الفوات في البضع،
ما يكون واجب على الزوج أنه يؤدي لها مهر البنت؟
بلى، بعد الدخول بس، مش قبل الدخول. قبل الدخول في مشكلة بمفوضة البضع، يقال يعطيها من يعني إذا طلقها وقبل الدخول تعطى بلحاظ حاله وشأنه من يساره أو كذا، فقد يعطيها 2 كيلو بطاطا لاعتبار أنه هو مزارع بطاطا والسنة هذه كان محصول بطاطا ضعيف، فيعطيها 2 كيلو بطاطا أو 2 كيلو تفاح مثلا، تفاح خربانين إذا
احترق
وقيل ليس يعطيها بلحاظ حالته يعني الاجتماعية.
إذا صارت مفوضة البضع.
إيه بالي. هذا إذا كان قبل الدخول، إذا كان بعد الدخول لها مهر المثل. وقيل ليس لها الخيار مطلقا، لأن ما دون مهر المثل أولى من العفو، وهو جائز للذي بيده عقدة النكاح، وإذا لم يكن لها خيار في المهر فأن لا يكون لها خيار في العقد يكون أولى. وعلى القول بتخيرها في المهر يثبت لها مهر المثل يعني بعد الدخول، وفي توقفه بثبوت على الدخول أن يثبت مجرد العقد قولا. طبعا الأولى هو أن نقول بعد الدخول مفوض بضع هذه. وفي تخير الزوج لو فسخت المسمى وجهان، هذه لطيفة، هذه هي إذا مرأة ماذا فعلت؟ فسخت المهر، وأنا الرجل أقدمت على ماذا؟ على مهر خاص. أنا أقدمت، أنا قبلت أتزوجك لأنه ماذا؟ قالوا لي أنه أدفع مهر دينار، وهي مهر مثل 10 دنانير. هي قالت معاش بدي ماذا؟
المسمى
بدي مهر المثل، ولا ما في تتزوج. هل له الخيار أيضا في الفسخ كما لها الخيار فسخ المهر أو لا؟ شهيد الثاني بعبارته عنده تفصيل، يعني نتيجته كان تفصيل، بيقول طالة أنت الزوج عندي أنك أقدمت على مدون مهر المثل، فأنت مقدم على الضرر، فحينئذ نعم، هنا لا يمكن لنا أن نقول لك الفسخ، لأنك أنت أقدمت وعالم بأنه شو، بأنه هذه المرأة يمكن يوم من الأيام أن تفسخ ماذا؟ هذا المهر. مرة أخرى لا، هو مش عارف بهذه المسائل، فحينئذ نعم له الخيار.
شو وجه التفصيل؟
هذا النقطة، أنه مرة بيكون أقدم على الضرر، مرة ما لم يقدم على الضرر. شوف العبارة بالمسالك 756، يقول يتجه على تقدير فسخها في المسمى ثبوت الخيار للزوج في فسخ العقد وإمضائه، لأنه لم يرضى بالعقد إلا بدينار، ما رضي بعشر دنانير، ولم يتم له، وإلزامه بمهر المثل على وجه القرار ضرر قهر ضرر منفي. تقول له للرجل خلص عليك مهر المثل، يا أخي ما بدي تزوجها، أنا أقدمت على الزواج من امرأة فيها قداش؟ كلفني دينار مو عشرة. اللهم إلا أن يكون عالما بالحال والحكم، بده يعلم أنه أدنى من مهر المثل، ويعلم أن المرأة لها خيار فسخ المهر، فيقوى عدم تخيره. لماذا؟ لأن أقدمت على الضرر، لقدومه على عقد يجوز أن يقول إلى ذلك. وفي تخير الزوج لو فسخت المسمى وجهان من الالتزام بحكم العقد، وهذا من جملة أحكامه، ومن دخوله على المهر القليل، فلا يلزم منه الرضا بالزائد.
مش قدومي على الضرر الشيخ ينفي
حكم، لا بعفي على الضرر طبعا. على إذا أنت مثلا أقدمت على ضرر من الأضرار، أنت بسوء اختيارك رميت شو اسمه اضطررت إلى، مش أنت أسف ولا ما نسمي فيك، هذا إذا هو بسوء اختياره صار مضطر إلى شرب الحشيشة، باعتبار أنه لا يستطيع ترك الاعتياد على الحشيشة إلا ماذا؟ إلا رويدا رويدا. تعرفوا هول بيعتادوا على المخدرات، يحتاجون حتى يبطل المخدرات أن يبدأوا ماذا؟ بجرعات الخفيفة. هذا مضطر أو مش مضطر؟ نعم هو مضطر إلى شرب المخدرات، لكن هل هذا يكون مباحا له؟ لا، هذا اضطرار بسوء الاختيار، هذا اضطرار بسوء الاختيار. اضطرار بسوء الاختيار ماذا؟ لا يوجد اختيار، بس خطابا أو عقابا، لا خطابا بالخلاف، نحن مؤمنين بأنه لا ينافي الاختيار لا خطابا ولا عقابا. قال الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع عليه. بالرواية ورد التعبير قال هي عليه حرام، يعني هذا الباغي والعادي هي شو؟ حرام، خطاب يعني من دون تأويل. بل ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة بأن كان هذا الزوج بهذا القدر، هذا الزوج بهذا القدر أصلح وأكمل من غيره بأضعاف، أو الاضطرار إلى الزوج ولم يجد إلا هذا، فتشنا بدنا نزوجها للمرأة، أبوها بده يسافر أو يروح على الحبس وعندوش واحد بده يزوجها لواحد، وفتش ما وجد إلا الرجال، ما فيش رجال، بطل في الرجال، ها؟ ما أدري وش السبب، قتل أمه، فأنت أبوها اضطر ماذا عن ذلك؟
هلا طلب يلتزم بالمعايير الشرعية،
هو عشان رجل زوج البنت إلا ماذا؟ إلا هذا. ففي تخيلها قولهم مترجح هنا عدم الخيار، ليس عدم الخيار لأنه قد راعى المصلحة، كما أن المتجه هناك يعني حيث لا مراعاة المصلحة ثبوت الخيار. أما تزويجها بغير الكفء أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد، أصل غير ثبوتها بغير الكفء أصلا فيش خيار فيش عقد، كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى، من أن الكفاءة عندهم شرط في صحة العقد.
عند المتأخرين،
أي متأخرين نقصد بهم هؤلاء من زمن العلامة لزمن المعالم، تعملش متأخرين وتحط إيدك في هذه بإشارة أنه الحاضر، هذه فيها إشارة للحاضر عندي، فسميهم معاصرين، نحن نسميهم نحن بس نعبر، نحن عم نقرأ شيء تاني بس نعبر المتأخرين، نقصد به هذا الاصطلاح اللي كان مذكور بزمن يعني هو اشتهر هذا الاصطلاح بزمن الأخباريين، يعني بزمن بالنجف، هو علماء النجف نتكلم فيه من بعض صاحب المعالم، من بعد يعني الشيخ البهائي بأصفهان، وهول الجماعة البحراني والبهبهاني والأخباريين استرأبادي بالمدينة ومشاكل ذلك، هؤلاء صار يصطلحوا على عصر العلامة الحلي اللي هو عصر الاصطلاح الرباعي، عندما أحدث العلامة الحلي ذاك الاصطلاح الرباعي، هذا الاصطلاح الرباعي وقت ما أحدث صار يسمى هذه الفترة اللي اشتهر فيها هذا الاصطلاح وبني على هذا الاصطلاح الرباعي تسمى بعصر المتأخرين، اللي هو من زمن العلامة لزمن صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه. من بعده شيخ الأنصاري بيعبر عنه بمتأخري المتأخرين، أنه هؤلاء قريبين لأن هؤلاء يعني متأخرين. نحن هلأ منعبر
من بدرس العلامة
شنو؟ ها؟ بدرس العلامة؟
متأخر من إدريس
متقدمين
لا من أصدق أنت نحن بنسمي هكذا من إدريس فما سبق أو حتى أو محقق ما سبق
ما متأخرين من إدريس
ده رأيك قولك بفوق بفيك
محقق الحلي متقدمين
لا متأخر هو محقق المرض هو محقق الحلي مرض فاصل يعني هو محقق الحلي مرض فاصل كيف أنه هو غاية المتقدمين وبدء المتأخرين
من وجهك
محقق الحلي
ومن إدريس
من متقدمين الله صل على
محمد
ما عنده اصطلاح رباعي المحقق الحلي ما عنده ادريس هذه اصطلاحات من اصطلاحات الفراغ هذه من اصطلاحات الفراغ هذه اصطلاحات ينبغي ان يكون لها مبدا بس اقول عصر متاخرين شو عصر متاخرين يعني عند عصر اشتهار الاصطلاح الرباعي هذا عصر متاخرين ها
برجيت
اصطلاح ثاني في شيء منضبط ليه ما كل واحد بيعبر على كيف انا اعبر على كيف أنا بالنتيجة التعبير بالمتأخرين لنكتة نكتة هي التعبير المتأخرين أن هذا العصر بخصوص هو عصر خاص بالطائفة في له أسباب وإلونيد إلوكات والمسائل هذه على كل حال هذا له علاقة إن شاء الله تعالى شلون تقرأ تاريخ الفقه عند الشيعة أو تاريخ الاجتهاد عند الطائفة الإمامية فعلا بحر إيه بالي كيف الشيعة بفكروا كانوا كيف صاروا يفكروا بشتى المجالات مو فقط بالفقه نتكلم فقها عقائدا حديثا تفريعا كيف تفكير هؤلاء الشيعة كيف تطور تفكيرهم من قديم إلى يوم الحاضر على الوقت هذه الأبحاث عادة يطرحها من ناس يا أما جحش كبير
كم يا
لا ما بدي خليه أما تزويجها بغير الكفء أو المعيب فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد وكذا القول في جانب الطفل ولو اشتمل على الأمرين ثبت الخيار فيهما يعني لم يكن الزوج كفوا وكان معيبا يعني
أي مصلحة
شو
الزوجة
أصلا كأنه هو كان الزوج كفو لم يكن الزوج كفو وكان معيبا
وكذا القول في جانب الطفل ولا يعني في جانب الطفل أصلا يعني كأننا إذا زوجت الطفل
بغير الكفو أو المعيب أو معيبة له الخيار ولو اشتمل على الأمرين يعني كونه غير كفو ومعيب كذا هذا حاصل كذا شو بقى تقول شيء أنت؟
الزوج الثاني على المهر الخليل فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبران يعني مقصود لا يلزم من المرأة الرضا
لا يلزم الرجل بها بالزائد
يعني
طبعا هو بالمتن ما ذكر سورة العلم بالحال والحكم ذكرها بالمسالك فقط هذه كان ينبغي أن يفصل بهذه العبارة كان يفصل بين السورتين أن سورة الإقدام مع العلم بالحال والحكم فكذا وإذا سورة عدم الإقدام فلا يلزمه تذكر إيرينا بهذه المسالك.